أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم.
من الإيمان بالله عز وجل ومن معرفته سبحانه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد كلما عظم حظه من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في القرآن والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حظه ونصيبه من الإيمان، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بها يسبقه معرفتها، فلا بد من معرفتها من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع المعرفة بالإيمان، وهو أن يقر قلب المسلم ويصدق بهذه الأسماء وهذه الصفات، وأنها أسماء لله عز وجل وصفات لله عز وجل متضمنة لمعاني الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، بحيث يمتلئ القلب بمعرفته بها إيمانا ويقينا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، وذلا وخضوعا له، وكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وهذه كلها ثمار وآثار لمعرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. هؤلاء الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها ومبينا لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام، كلها كلمات فيها تعريف بالرب العظيم، تعريف بالله. وهذا التعريف بالله من المحاور التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم. قال العلماء رحمهم الله: إن دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى، والمحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من خلاله إليه تبارك وتعالى، والمحور الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب، ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب. فهذا الذي قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من المحور الأول، وهو أساس لا بد من تعريف الناس بربهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا فيها تعريف الناس بالله بذكر صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال قام فينا بخمس كلمات. وقوله بخمس كلمات دليل على دقة الصحابة في ضبط العلم وما يلقى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم خمس كلمات فضبطها بالعدد أبو موسى الأشعري حتى تنضبط، والأرقام تعين على ضبط العلم وحفظه. قال قام فينا بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة الأولى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الكلمة الأولى في التعريف بالله سبحانه وتعالى. وقوله لا ينام نفي النوم عنه، بل نفي كل نقص عنه يرد في الكتاب والسنة يتضمن ولا بد إثبات كمال ضد ما نفي، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم في باب النفي. النفي في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضد المنفي، لأن النفي الصرف ليس مدحا، لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي. ولهذا قوله لا ينام، نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، بخلاف حياة المخلوق. المخلوق حياته فيها نقص، نوم، والنوم ناشئ عن التعب، يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، فهذا نقص يدل على ضعفه وعجزه ونصبه وتعبه. فحياته فيها حياته فيها نقص، أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة، حياته تبارك وتعالى حياة لم تسبق بعدم، كان الله ولم يكن شيء قبله. في الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولا يلحق حياته فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يعتري حياته تبارك وتعالى نقص. ولهذا نفى تبارك وتعالى في كتابه النقائص التي تتنافى مع كمال حياته، كقوله هنا في الحديث إن الله لا ينام، كقوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى وما مسنا من لغوب، أي تعب ونصب. فنزه تبارك وتعالى نفسه عن النقائص التي تتنافى مع كمال حياته سبحانه. فالله جل وعز حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص. النوم نقص، والسنة نقص، واللغوب نقص، والموت نقص، والله منزه عن ذلك كله لكمال حياته تبارك وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أنه منزه عن ذلك كله، منزه عن ذلك كله. وما ربك بغافل، النائم غافل، النائم لا يدري ما حوله، النائم لا يدري ما حوله، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا معرفة المسلم بهذا الوصف لله عز وجل، وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن السنة والنوم والموت واللغوب ونحو ذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة ما الذي تولده في العبد من عبودية وذل لله تبارك وتعالى؟ والعلماء رحمهم الله ذكروا أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية يقتضيها ذلك الاسم. فمن عرف ربه تبارك وتعالى هذه المعرفة أنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عجز ولا ضعف، لا يعتريها سنة ولا نوم ولا موت، حياة تامة كاملة. ما الذي تولده هذه المعرفة من عبودية؟ لا شك أن هذه المعرفة توجد في العبد صدق الإقبال على الله جل وعلا وحسن التوكل عليه ودوام الطاعة له، لأن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب حي لا ينام، حي لا يموت، حي لا يمسه لغوب ولا تعب. فهذا يوجد فيه توجه صادق إليه وحده دون سواه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا يستفيد من المسلم فائدة أن الحي الذي يموت لا يعلق القلب به ولا يتوكل عليه، والحي الذي قد مات من باب أولى لا يلتجأ إليه ولا يتوكل عليه، والجماد الذي ليس له حياة أصلا من باب أولى لا يتجه إليه ولا يتوكل عليه. فهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله. قوله إن الله حي لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا من الدلائل العظيمة على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. يقال لمن يعبد غير الله: تعبد من ينام؟ تعبد من ينام؟ يكفيك أنه ينام لا تعبده، هذه وحدها تكفي. كونه ينام هذا وحده كاف ألا يعبد. لماذا؟ لأن نومه دليل على نقصه. كيف تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص؟ فكيف يطلب الكمال ممن هو ناقص؟ كيف يطلب العافية ممن لا يملكها في حق نفسه، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا وحده كاف في بطلان عبادة غير الله. الحي الذي يموت أو ينام هذا كيف يتجه إليه؟ والحي الذي قد مات ودفن ووري في التراب كيف يتوجه إليه؟ والحجر الذي هو جماد كيف يتوجه إليه ويلتجه إليه؟ فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. ومن يدعو غير الله تبارك وتعالى خسف عقله، إذ كيف يسوي هذه المخلوقات بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا؟ ولهذا جاء ملاحظة هذا المعنى في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. التوجه يكون لمن؟ للحي الذي لا يموت، للحي الذي لا ينام، للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الحي الذي يموت والحي الذي ينام والحي الذي تأخذه السنة والنوم والحي الذي ينصب ويتعب ويمرض ويسقم، كيف يتوجه إليه بالدعاء والعبادة والسؤال والطلب؟ فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله، وعلى وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الكلمة الثانية: قال يخفض القسط ويرفعه، وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيح يخفض الميزان ويرفعه، أي أن الميزان بيده ووزن الأمور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل والبراهين على وجوب كمال الذل له والانخضاع والخضوع له والانكسار بين يديه تبارك وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، فالأمر بيده تبارك وتعالى، الأمر بيده، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع والعز والذل، كل شيء بيده تبارك وتعالى. فهذا يدل على شدة افتقار العبد إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، غني عنهم من كل وجه وهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. والجملة الثالثة: قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله، أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار، وأعمال النهار ترفع قبل أعمال الليل، يعني أن الأعمال ترفع إليه أولا بأول، اليوم بيومه والليل بليلته. ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، ترفع إليه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليها، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية، أحصى كل شيء عددا وأحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما. لكن هذا الرفع للأعمال إليه لله تبارك وتعالى فيه حكمة سبحانه وتعالى، فالأعمال ترفع إليه، أعمال الليل التي قام بها العبد في ليلة ترفع قبل أن يأتي الصباح، وأعمال النهار ترفع قبل أن يأتي الليل، فيترفع أولا بأول أعمال الليل وأعمال النهار. فالجملة الثالثة: رفع أعمال الليل قبل أعمال النهار، والجملة الرابعة: رفع أعمال النهار قبل أعمال الليل، رفعها إلى الله سبحانه وتعالى. والرفع في قوله ترفع إليه فيه دليل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا علي على خلقه سبحانه، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو الكبير المتعال، فهو العلي سبحانه وتعالى العلي على خلقه. ومن ينكرون علو الله، ما معنى قول المصطفى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله ترفع إليه، وماذا يفهمون من مثل هذا الحديث ونظائره؟ وكذلك قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، هذه كلها شواهد على علو الله، كلها شواهد على علو الله. ولهذا من ينكر علو الله أو يقول تعالى الله عن ذلك، في الله في كل مكان، ما معنى ترفع إليه؟ وما معنى إليه يصعد؟ وما معنى تعرج إليه؟ كل هذه الأحاديث ما معناها؟ على حد قولهم وفهمهم ليس لها معنى، ليس لها معنى. فالشاهد أن هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فوق عباده سبحانه، وترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل. ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا فيه أيضا دلالة على كمال إحاطة علم الله عز وجل بأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها خافية، الأعمال التي تكون بالليل كلها محصاة على العباد وترفع إليه، وهذا من كمال حكمته، ترفع إليه في وقتها، وأعمال النهار أيضا ترفع إليه، فالكل محصى، أحصاه الله ونسوه. والعبد إذا كان غارقا في ذنوبه لا يزال يوما بعد يوم يحمل وزرا وإثما يمارسه في هذه الحياة، ثم ماذا يكون؟ يلقى الله عز وجل بذلك كله محصن عليه، أحصاه الله ونسوه. يأتي يوم القيامة يحمل وزرا، يحمل وزرا يلقى الله تبارك وتعالى به. فهذا مما ينبه العبد قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا مما ينبه العبد على مراقبة، على المراقبة والمحاسبة ومتابعة نفسه في الأعمال، وينتبه ألا تغرب شمس اليوم ولا يخرج الصباح إلا وله حظ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده سلامة من الآثام والمعاصي والذنوب التي تسقط الله جل وعلا، لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها. فهذا يجعل العبد في دوام المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه ودوام المجاهدة على الأعمال الصالحة كل يوم بيومه. هذا المعنى الذي يلمح إليه الحديث. تجد كثير منا في أمور الدنيا يلاحظ ذلك ملاحظة تامة، يلاحظ ذلك ملاحظة تامة وملاحظة دقيقة، والشيء الذي يرفع له وقت محدد يرفع فيه تجد الإنسان ماذا يأتي به بدقة، لأنه يقول إذا رفع ما لا مجال لي أن أحصله وقد فاتني، فتجده يتابع بدقة تامة حتى لا يفوته. فهذا المعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه، أي إلى الله، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذا فيه دعوة للعبد لمتابعة الأمر ومجاهدة النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد، لأن الوقت يمضي والأيام تمضي والليالي تمضي، وكل يوم بيوم ترفع وكل ليلة بليلتها ترفع، وما ذهب من الليالي والأيام لا يعود ولا يرجع، فهذا فيه دعوة للعبد أن يجد ويجتهد في حفظ أيامه وحفظ لياليه بما يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى به. والليالي والأيام مستودع للأعمال، وكل ما يكون من العبد في لياليه وأيامه سيلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. ثم ذكر الجملة الخامسة، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله تبارك وتعالى منتهن إلى كل المخلوقات وجميع الكائنات، فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع الكائنات ويرى جميع المخلوقات، لا 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 يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها، ويرى تبارك وتعالى سريان الماء في عروق النبات. يرى كل شيء سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء، مطلع على كل شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم هنا: حجابه النور، أي حجاب الله النور. يقول: لو كشفه، يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تبارك وتعالى حجابا له لأحرقت سبحات وجهه. ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره منتهن إلى كل المخلوقات، يبصر تبارك وتعالى كل شيء، فهذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته وبهائه وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى سبحات وجهه، أي بهاء الوجه وحسنه وجلاله وكماله ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا فيه كمال عظمة الله جل وعلا، كمال عظمة الله. وفيه أيضا ضعف المخلوق، ضعف المخلوق، وأن المخلوق شأنه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق، ويوم القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا رؤية الله لا تكون لأحد في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا تكون إلا يوم القيامة، يكرم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في الحديث إثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى. ودعوكم من أقوال العاطلين المبطلين، الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون في الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمون، ممن خاضوا في التأويل الباطل زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. فالله له وجه عظيم جليل يليق بجلاله وكماله، أثبت ذلك هو سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبت له ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجه، له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله، وجه الله سبحانه وتعالى له بصر، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أيضا في إثبات البصر لله تبارك وتعالى، فهو يبصر جل وعلا ويرى ويبصر بعينين جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى تجري بأعيننا، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب، فكل ذلك نؤمن به. ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيع هذه المعرفة بالله ترتب على ذلك من ضياع إيمانه ورقة دينه وضعف عبادته وضعف صلته بالله بحسب ما ضيع من معرفته بربه. ولهذا قال العلماء إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، من يعطلون الصفات ويخوضون فيها تحريفا وتعطيلا وجحدا ونفيا، هذه لها شؤم عليهم، ولهذا تأتي أعمالهم تبعا لفساد العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيعة وتفريط في الواجبات وفعل للمحرمات، وهذا كله ناشئ من فساد العقيدة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يمر نصوص الصفات كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصرة كما يفعل علماء الكلام أهل الضلال والباطل، يأتون إلى الصفات المثبتة في القرآن والسنة ويخوضون بعقولهم، يقول الوجه ما يليق بالله، والبصر ما يليق بالله، والكذا ما يليق بالله، والاستوى ما يليق بالله، ثم يخوض في تأويلات باطلة تفسد عليه دينه وعلى من يستمع إليه، وهذا كله يجب الإعراض عنه وعدم السماع إليه والبعد عنه وعن أهله، والإقبال على العقيدة الصحيحة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحتى تعرفوا جيدا ما أتحدث عنه، تذكروا حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات، بأي شيء تلقوها؟ هل سمعتم أن أحدا من الصحابة قال يوم من الأيام لو كان لله وجها لكان كذا وكذا، لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون كذا، أبلغكم شيئا أحد من الصحابة مثل ذلك؟ هذا كله ضلال لم يوجد إلا مع وجود البدع والضلالات والانحرافات عن دين الله. أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب، تلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول بدون اعتراض وبدون انتقاد وبدون تحريف وبدون تأويل، وإنما تلق تام لها بالقبول. يقول الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أما على قاعدة المتكلمين وعلينا أكمله الانتقاد، قاعدتهم في هذا الباب وعلينا الانتقاد، لأن المتكلم عندما يقف عند أحاديث الصفات لا يسلم وإنما يبدأ ينتقد، لو قلنا كذا للزم أن يكون، هذا انتقاد ليس تسليما. فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب التسليم والإيمان، وعندهم أنه لا أحد أعرف بالله من الله، ولا أحد أعرف بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الواجب على المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، الإيمان التام الكامل يثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.